الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلقد نجح المروجون للديانة الإبراهيمية في الوصول إلى كثير من أهدافه، ودخلوا بتلك الديانة حيز التنفيذ العملي والتطبيق الفعلي على أرض الواقع، خاصة في البلدان الإسلامية، وذلك عن طريق مبادرة مسارات الحج الإبراهيمي. وتقوم هذه المبادرة على تتبع خطى إبراهيم عليه السلام في عدة بلدان، هي العراق وبلاد الشام وصحراء سيناء ومصر وبيت المقدس ومكة والمدينة، وهي المناطق التي سار عليها إبراهيم في رحلاته على حسب الوارد في الديانات الثلاثة: الإسلام واليهودية والنصرانية. في عام 2000 انطلقت هذه المبادرة في جامعة هارفارد بمشاركة عالمية من باحثين ورجال دين وأعمال وخبراء في السياحة وآخرين، وتهدف المبادرة إلى افتتاح مسار يقطع سيراً على الأقدام، يسلك مواقع ثقافية ودينية وسياحية بتتبع خطى إبراهيم عليه السلام منذ أكثر من 4000 عام، ويصل المسار بين مواقع تاريخية ودينية مهمة في قلب المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، بطول 1100 كيلومتر. بدأ المشروع بإعادة بناء المسار القديم سنة 2007 من قبل مبادرة مسار إبراهيم أو إبراهام، وهي منظمة غير ربحية، منظمة مسار إبراهيم أو مسار إبراهام، منظمة غير ربحية مقرها كامبريدج في أمريكا، يديرها ويليام أوري صاحب الفكرة. وينطلق المسار من مدينة أور في العراق، فيها مسقط رأس إبراهيم عليه السلام، وينتهي إلى صحراء النقب. وتشير دراسات أخرى إلى أن نقطة انتهائه هي مدينة مكة المكرمة. يمر المسار بقبره عليه السلام وقبور أبنائه وزوجاته على حسب الوارد في كتب التاريخ، ويعد هذا المسار المسار الأكبر، المسار الأم لمسارات الحج الديني المشتركة، وتقاطع معه وخلاله مسار فرسان المعبد في النصرانية، والمسار الصوفي التركي، ومسار السهندرين الذي يوجد كما يدعون تحت المسجد الأقصى. ويمتد مسار إبراهيم إلى 2000 كيلومتر بالدول العربية ككل، ومخطط لأن يصل طوله إلى 5000 كيلومتر تحت شعار السلام الديني العالمي. وقد تم اعتماد هذه المبادرة من منظمة السياحة العالمية وتحالف الحضارات التابعين للأمم المتحدة، وترجع ملكية أرض المسار إلى الشرائع السماوية الثلاث على حسب زعمه، وبالتالي فملكيتها عالمية غير راجعة للشعوب القاطنة في تلك المناطق. وإعادة الحدود السياسية وفق المسار الإبراهيمي، فالجميع في المنطقة أسرة واحدة على حسب رؤية هذه المبادرة، وبالتالي فالملكيات مشاعة ومشتركة، ولا تعود إلى دولة أو أشخاص معينين. ويقدم هذا المشروع تحت مسميات عديدة كطرق إبراهيم أو مسار إبراهيم الخليل أو على خطى إبراهيم أو درب إبراهيم، كلها مسميات تحمل الفكرة نفسها والمشروع. ومن الجدير بالذكر أن أصحاب المبادرة ذكروا في وثائقها أن الهدف من الارتباط بجامعة هارفارد هو تكوين سمعة جيدة للمبادرة بوصف الجامعة أكبر جامعة في العالم ولها ثقل علمي وتحوز ثقة من قبل الشعوب، وبالتالي الارتباط بهذا الكيان العلمي يضمن الانتشار بمختلف دول العالم ويضمن بناء رأي عام مساند ومؤيد، كذلك يضمن القبول المجتمعي، بالإضافة إلى كونها مؤسسة غير حكومية لا ترتبط بأي إدارة أو حكومة. ما هي أهداف مشروع مسارات إبراهيم وما هو بيان إبطاله؟ هذا المشروع له أهداف حقيقية خفية وأخرى ظاهرة وهمية يعلنونها ويروجونها للحصول على القبول والدعم من الشعوب. هذه الأهداف كالتالي: صهر الأديان الثلاثة في دين واحد والدين الإبراهيمي الجديد لحل الصراع بزعمهم، حيث يكون يوري آدم مدير تطوير المشروع وصاحب الفكرة الأولية إن المبادرة تهدف إلى تعزيز الحوار بين الأديان السماوية الثلاثة على حد زعمه. ومن الأهداف تحفيز التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي والسياحي لتلك المناطق والبلدان. هذه هي الأهداف الظاهرة الوهمية التي يعلنونها ويروجونها: تحفيز التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي والسياحي لتلك المناطق والبلدان، نشر التسامح والسلام، الكشف عن الآثار التاريخية الخاصة بالنبي إبراهيم عليه السلام في تلك المناطق، التواصل والالتقاء بين الناس من الشرق الأوسط وكافة دول العالم، إقامة مناسك حج مشتركة بين الأديان الثلاثة تحت مسمى الأديان الإبراهيمية. فهذا هو المعلن من أهداف القوم بمشروع مسارات إبراهيم. وما تلك الأهداف إلا أهدافا خداعة براقة يغرون بها الشعوب لاستمالتهم إلى تطبيقها والجري وراءها وتحقيق مساعيها، وبالتالي يسهل على أنصار الديانة الإبراهيمية والقائمين عليها تطبيق الأهداف الخفية على أرض الواقع. ما هي الأهداف الحقيقية الخافية لمشروع مسارات إبراهيم؟ الأهداف الحقيقية التي تخفيها الإبراهيمية تحت ستار طرق ومسارات الحج الإبراهيمية ما يلي: إلغاء المواطنة للشعوب في تلك الدول المستهدفة في المبادرة وإحلال فكرة المواطن والمواطنة العالمية، فهذا المسار ملك لأبناء إبراهيم جميعا، إذن ليس هناك مواطن في تلك الدول التي يمر بها المسار وليس هناك مواطنة. إلغاء المواطنة للشعوب في تلك الدول المستهدفة في المبادرة تحت ستار طرق ومسارات الحج الإبراهيمي بإحلال فكرة المواطن والمواطنة العالمية. المواطنة عالمية لا لدولة بعينها، والمواطن مواطن عالمي. إلغاء فكرة المدن المقدسة وهدم المقدسات الإسلامية في القدس ومكة المكرمة وهدم الكعبة المشرفة. إثبات أن أصحاب الأراضي العربية من العرب ليسوا بسكانها الأصليين، وذلك من خلال فحص الجينوم أي الجينات الDNA. إجبار الدول التي هاجر منها اليهود على تمكينهم من العودة إلى أراضيهم أو تقديم التعويضات المالية عن تلك الأراضي بقيمتها الحالية. تسمية المسجد الأقصى في المبادرة بجبل الهيكل، وفي هذا دليل على أن المبادرة إنما جاءت لخدمة وتحقيق أهداف صهيونية. لا يخفى على عاقل واع ما يعقب تطبيق وتحقيق تلك الأهداف من الويلات والشرور، من الويلات والشرور على شعوب تلك البلدان خاصة وعلى الأمة الإسلامية عامة. ومسيرة إبراهيم عليه السلام في الإسلام مختلفة عن خط سيره في اليهودية والنصرانية، وبالتالي فإن إدخال مسار إبراهيم عليه السلام في الإسلام يثمر توسيع رقعة الرحلة والوصول إلى أكبر قدر من الأهداف، وبالتالي تلاقي الرؤيات الإسلامية والنصرانية واليهودية في رحلة إبراهيم على حسب زعمهم. يعني هم عندما يحددون مسار رحلة إبراهيم، الأصل أنهم لا يرجعون إلى القرآن، لا يرجعون إلى ما عندنا نحن من العلم والتأريخ، وإنما يرجعون إلى كتابهم المقدس. فهذا المسار كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى لا يدخل فيه مكة ولا المدينة، لكن هم يريدون أن يدخل في مسار إبراهيم مكة والمدينة وأي رقعة جديدة، فحينئذ يسمحون بتعديل المسار الإبراهيمي التوراتي بإدخال ما يستجد بالمسار الإسلامي القرآني. وبالتالي فإن إدخال مسار إبراهيم عليه السلام في الإسلام يثمر توسيع رقعة الرحلة ويثمر الوصول إلى أكبر قدر من الأهداف، وبالتالي تلاقي الرؤيات الإسلامية والنصرانية واليهودية في رحلة إبراهيم بحسب زعمهم. من منظور إسلامي فإن رحلة نبي الله تعالى إبراهيم عليه السلام في دعوته تتلخص في عدة محطات بيّنها القرآن المجيد في مواضع متفرقة، وهي الحق الذي يعتمد عليه في هذا الشأن. أما الأخبار والإسرائيليات التي تأتي عن طريق أسفار اليهود والنصارى فلا يعول عليها ولا يمكن الاعتماد عليها لما طرأ عليها من التحريف والتبديل. من خلال استقراء أخبار القرآن المجيد يمكن إجمال تلك المحطات في رحلة إبراهيم عليه السلام في 4 بلدان. المحطة الأولى العراق، أرض بابل، وفيها ولد إبراهيم عليه السلام كما روى ابن عساكر في تاريخ دمشق في خبر مولده عليه السلام، واختلاف الناس بين ولادته في الشام أم في بابل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولد إبراهيم بغوطة دمشق في قرية يقال لها برزة في جبل يقال له قاسيون. والصحيح أن إبراهيم ولد بكوثا من إقليم بابل بأرض العراق، وإنما نسب إليه هذا المقام بدمشق لأنه صلى فيه. وهذا الرأي هو الذي رجحه ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. ثم بعث عليه السلام إلى قومه، قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وقد دعاهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأوثان التي لا تنفع ولا تضر. وفي أرض العراق واجه إبراهيم عليه السلام قومه من عبدة الأصنام والكواكب، ولما رفضوا قبول دعوته قام بتكسير أصنامه كما ذكر الله تعالى في الكتاب المجيد في قوله تعالى: فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين. وقال تعالى في موضع آخر: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فأغاظ هذا الفعل قومه ولجوا إلى إحراقه بالنار، جاء جزاء لفعله. قال تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ثم نجاه الله تعالى منها وأمره بالخروج والهجرة من أرض العراق إلى الأرض المقدسة في بلاد الشام. فتزوج إبراهيم من سارة وخرج بها مهاجرا كما أمره الله جل وعلا مع ابن أخيه لوط عليه السلام، كما قال تعالى في ذلك: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقال تعالى: فآمن له لوط. وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فهذه المحطة الأولى في أرض بابل بالعراق. المحطة الثانية هجرة إبراهيم عليه السلام من العراق إلى الأرض المقدسة وبلاد الشام. بعد خروج إبراهيم عليه السلام من أرض العراق توجه بدعوته برسالته توجه بدعوته إلى أرض الشام. هناك حدثت قصته مع الكوكب كما أخبرنا الله جل وعلا عنها في قوله: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ويروي ابن عساكر في تاريخه أن الآثار التي بدمشق في برزة عند مسجد إبراهيم عليه السلام التي في الجبل في مكان إبراهيم عليه السلام، وأن الآثار التي فوق الجبل هي موضع رؤيا إبراهيم عليه السلام الكوكب الذي ذكره الله تعالى في كتابه. وفي ذلك المكان مسجد ينسب إليه عليه السلام يقال له مسجد إبراهيم. ومن أرض الشام نزح مع زوجته سارة إلى مصر لتبدأ المحطة الثالثة، هجرة إبراهيم عليه السلام من أرض الشام إلى مصر. إذن هذا هو المسار: من العراق ثم إلى الأرض المقدسة إلى الشام، ثم من الشام إلى مصر. في أرض مصر حدثت لإبراهيم وزوجته سارة مع فرعون ما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله عز وجل: قوله فقال إني سقيم، وقوله قال بل فعله كبيرهم هذا، وقال بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له إن هاهنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها فقال من هذه؟ قال أختي. فأتى سارة فقال: يا سارة، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. فأرسل إليها يعني الجبار، فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ، فقال ادع الله لي ولا أضره، فدعت الله فأطلق، ثم تناولها ثانية فأخذ مثلها أو أشد، فقال ادع الله لي ولا أضره، فدعت فأطلق، فدعا بعض حجبته فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان، إنما أتيتموني بشيطان. فأخدمها هاجر فأتته وقائم يصلي فأومأ بيده مهيا، هكذا عند البخاري وعند مسلم مهيم، أي ما شأنك وما خبرك وما صنع الله تعالى بك؟ قالت: رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره وأخدم هاجر. ثم عاد إبراهيم عليه السلام من مصر إلى الأرض المقدسة مرة أخرى مع زوجته سارة وهاجر التي أهداها لها فرعون مصر. وقد كانت سارة عقيماً وتقدمت بالسن، وقد رغب إبراهيم عليه السلام في الذرية، فأهدت إليه سارة هاجر ليتزوجها وتنجب له الولد. فرزق من هاجر ابنه إسماعيل. قال تعالى: رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. المحطة الرابعة: الآن عاد إبراهيم إلى الأرض المقدسة، رجع إلى الشام، لكنه هاجر إلى مكة زادها الله شرفا، وهي المحطة الرابعة، هجرته عليه الصلاة والسلام إلى مكة المكرمة بعد ولادة هاجر لإسماعيل عليه السلام. ثارت الغيرة في نفس سارة، فطلبت من إبراهيم إقصاء هاجر عنه، فأوحى الله تعالى إلى إبراهيم أن يسير بهاجر وإسماعيل إلى مكة. ومر بهاجر وإسماعيل من أرض الشام إلى مكة، وأوحى الله تعالى إليه أن يتركهما في واد غير ذي زرع مقفر موحش ليس فيه ماء ولا بشر، وقفل راجعا إلى فلسطين. وفي ذلك يقول ربنا جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وفي مكة حدثت قصته عليه السلام مع ابنه إسماعيل، بعدما خرج ماء زمزم وجاءت رؤيا ذبح إسماعيل، ثم بشره الله تعالى بولده إسحاق من زوجته سارة، فعاد إلى فلسطين مدة، ثم جاء إلى مكة مرة أخرى لأمر عظيم أمره الله تعالى به، وبناء أول بيت يقام في الأرض لعبادة الله تعالى وحده مع ابنه إسماعيل. وفي هذا الشأن قال الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقد أمر الله جل وعلا إبراهيم وإسماعيل أن يطهر البيت من الرجس والأصنام. قال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثم أمره أن يدعو الناس إلى الحج. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وكان جبريل عليه السلام يري إبراهيم عليه الصلاة والسلام مناسك الحج. وفي مكة دعا إبراهيم الله جل وعلا أن يبعث فيهم رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده. قال تعالى: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ودعا ربه أن يرزق أهل مكة من الثمرات. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فاستجاب الله تعالى دعوته، فجعل مكة بلدا آمنا ورزق أهلها من كل الثمرات، وبعث فيها خير رسله وأشرف أنبيائه وخاتمهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم عاد إبراهيم عليه السلام في آخر عمره إلى بيت المقدس، وفيها توفي عند زوجته سارة، وقيل إنه البلد المعروف بالخليل اليوم في فلسطين. وفيها توفي عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير: فقبره وقبر ولده إسحاق وقبر ولد ولده يعقوب في المربعة التي بناها سليمان بن داود عليه السلام ببلد حبرون، هو البلد المعروف بالخليل اليوم. وهذا تلقي بالتواتر أمة بعد أمة وجيلا بعد جيل من زمن بني إسرائيل إلى زماننا، يعني إلى زمان ابن كثير رحمه الله تعالى. هذا أن قبره بالمربعة تحقيقا، فأما تعيينه منها فليس فيه خبر صحيح عن معصوم، فينبغي أن تراعى تلك المحلة وأن تحترم احترام مثلها، وأن تبجل وأن تجل، أن يداس في أرجائها خشية أن يكون قبر الخليل أو أحد من أولاده الأنبياء عليهم السلام تحتها. فيلاحظ من خلال هذا العرض الذي يمثل هذا المسار أن هذا المسار يمثل خطورة كبيرة، ذلك لما له من أثر عميق وممتد ومتقاطع مع عدة دول وثقافات وأديان، ويمثل كذلك مدخلاً للاستيلاء على موارد البلاد التي يستهدفها. ويتبع تحقيق هذا الهدف ما سمي بالولايات المتحدة الإبراهيمية، التي تجمع بلدان الشرق الأوسط ثم القارة الإفريقية تحت شعار الديانة الإبراهيمية والمشترك الإبراهيمي. ويلاحظ كذلك اختلاف المسارات بين ما ذكره القرآن المجيد وما ذكره الكتاب المقدس في العهدين القديم والجديد عند اليهود والنصارى، بالإضافة إلى عدم تعرض كتابهم لهجرة إبراهيم عليه السلام إلى مكة المكرمة، هذا لا يذكره كتابهم. وكذلك ما كان من ترك ابنه إسماعيل وزوجته هاجر هناك. ملابسات القصة التي وردت في القرآن المجيد والسير عندنا نحن المسلمين، ولا شك ولا ريب أن الحق هو ما ذكره الكتاب الكريم تجاه إبراهيم الخليل عليه السلام، وما يجب علينا اتباعه والتصديق به، ويجب علينا رد كل ما سواه. وقد عرض الكتاب المقدس عندهم قصة ترك إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل وزوجته هاجر عرضاً موجزاً سريعاً دون ذكر مكة المكرمة أو بيت الله جل وعلا، أو ملابسات القصة كحصول المعجزة العظيمة بئر زمزم الذي نبع بين قدمي إسماعيل عليه السلام في واد غير ذي زرع ومنطقة لا ماء فيها ولا حياة. وهذا لا شك يعكس الحقد والحسد والغيرة التي يكنها اليهود في كتابهم، يعني في العهد القديم، مع إرادتهم لطمس المكانة والمنزلة العالية لإسماعيل عليه السلام الذي من نسله العرب ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وأشرفهم، وما يلحق أتباعه وأمته تبعاً من الشرف والمكانة العالية بين الأمم. من ناحية أخرى، فإن إبراهيم عليه السلام حسب المنظور الإسلامي هو صاحب دعوة دينية كبرى لم تشهد الأمم مثلها، وكان من أهم ملامح تلك الدعوة التوحيدية العظيمة إقامته لبيت الله العتيق في مكة المكرمة، وتشييده لقواعده مع ابنه إسماعيل، وتطهيره من دنس الشرك وعبادة الأوثان، وهو ما لا يعترف به الكتاب المقدس، لا اليهود ولا النصارى، ولا يذكرونه ضمن خريطة وخط سير رحلته عليه السلام، وليس في مصادرهم ما يدل على أنه قد صنع شيئاً لنشر دعوته. إنما يقتصر الكتاب المقدس على أن إبراهيم كان يبني مذبحاً للرب في كل مكان ينزل فيه، وقد ترك البلاد التي كان فيها في رعاية الذين كانوا يعبدون الأصنام، فترك البلاد التي كان فيها في رعاية الذين كانوا يعبدون الأصنام، وليس هناك سبب مقنع لمغادرة دياره، في حين أنها في الإسلام هجرة من بلد الشرك إلى بلد يعبد فيها الله تعالى وحده. وهذا المذبح الذي يزعمون أن إبراهيم كان يبنيه هو النصب الذي كان الوثنيون يذبحون عليه لأصنامهم تقرباً إليهم، وهذه عبادة وثنية تأثرت بها كل من اليهودية والنصرانية، لاختلاطهم بغيرهم من الأمم الأخرى وأخذهم من دياناتهم وانحرافهم عن الدين الذي أنزله الله تعالى عليه. أما عندنا نحن المسلمين فإن إبراهيم عليه السلام قد تبرأ من الأوثان ودعا ربه أن يجنبه وبنيه عبادتها. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويظهر من خلال ذلك أن اعتراف القائمين على هذه المبادرة من اليهود والنصارى بالمسار الإبراهيمي إلى مكة في الجزيرة العربية مع كون كتابهم لم يشر إلى ذلك إنما يخفي خلفه أهدافاً أخرى غامضة، منها الوصول إلى تلك المناطق والتأثير على سكانها من المسلمين باعتناق الديانة الإبراهيمية، وكذلك التمكين لليهود من العودة إلى البلدان والمناطق التي كانوا يسكنونها قبل أن أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم منها، ويضمن لهم ذلك المسار السيطرة على تلك المناطق بحجة فحص الجينوم أو الجينات باعتبار أنهم السكان الأصليون لها وأصحاب الأرض على حسب ما يدعون. من ناحية أخرى فإن اعتراف وتسليم اليهود الداعين للديانة الإبراهيمية برحلة إبراهيم عليه السلام إلى مكة على حسب المنظور الإسلامي لا يعني اعترافهم بحق المسلمين في تلك الأماكن المقدسة، ولا يعني ذلك أنهم يعترفون بقدسيتها، بل يرون حسب الرؤية الإبراهيمية عودة ملكية تلك الأراضي إلى المنظمات الدولية، بل وكونها آثاراً ومناطق سياحية تعود لإبراهيم عليه السلام، وبالتالي اشتراك اليهود والنصارى مع المسلمين فيها وأحقيتهم في دخولها مع العبث بمقدساتها وانتهاك حرمتها بحجة السياحة. يظهر أيضاً للمتأمل في هذه المبادرة إطلاق القائمين عليها مسمى مسارات الحج الإبراهيمي، وفي الحقيقة إنها طرق هجرته عليه السلام، طرق انتقاله من بلد الكفر والشرك إلى البلد الذي يقام فيه دين الله، وسبل دعوته عليه السلام إلى التوحيد وعبادة الله وحده دون سواه. لذلك نلحظ أن الكتاب المقدس لم يتعرض إلى سبب خروج إبراهيم وأسرته عليه السلام من أرض العراق إلى أرض كنعان في فلسطين، وما أشار إليه القرآن وبيّنه في قصة إرادة قومه عليه السلام تحريقه، فبنوا له النار العظيمة بسبب كسره لأصنامهم وهدمه لآلهتهم، فأمره الله بالخروج من تلك المدينة مع النبي لوط عليهما السلام والانتقال إلى بيت المقدس. وفي ذلك قال ربنا جل وعلا: قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقال تعالى في موضع آخر في بيان دعوة إبراهيم قومه إلى عبادة الله تعالى وحده ومجادلته لهم مع إنكاره الشرك والكفر الذي هم عليه والسبب الرئيس في خروجه وفي هجرته وهجره لهم، قال تعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فهذه من المؤامرات المكشوفة بأغراضها الظاهرة وأغراضها الخفية، والغرض من هذه المؤامرة غرض خبيث جدا، ومع ذلك فما أكثر المسلمين الذين يقبلون مثل هذه الحيل كأنهم لا يعقلون، وتبدو لهم جلية واضحة كالشمس في كبد السماء لكنهم لا يبصرون. فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم. فهذه المؤامرة التي هي بمسارات إبراهيم إنما يراد من ورائها أمر جلل، لو أنه تم لكان فيه دمار وهلاك لكثير من تلك الشعوب التي يمر بها المسار، وانتزاع لملكيات بحجة أن هذه أرض إبراهيم فهي لأبنائه جميعا. وقد أدخلوا في المسار مكة والمدينة، وهذا يعطيهم الحق التاريخي على الذهاب إلى تلك الأماكن التي حرم الله تبارك وتعالى على المشركين أن يدخلوها، فيدخلونها هم بحجة الملكية من جانب وبحجة السياحة الدينية من جانب آخر. فإلى الله المشتكى هو المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.